إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، إخواني المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص الذي نستفتح به لقاء أسبوعيا إن شاء الله تبارك تعالى يبدأ من الأسبوع القادم، لكن هذا اللقاء على ما طلب مني إخواننا هنا في القناة أن يدور حول معنى خاص تهتم القناة به جدا، وهو معنى الحب. الحب من المعاني التي ظلمت في قاموسنا المعاصر ظلما مضاعف. هناك معاني مظلومة في قاموسنا المعاصر، منها الصبر، فإذا ما تكلمت عن الصبر ونصحت به وأمرت به فإن الذهن ينصرف دائما إلى أدنى درجات الصبر، وهي درجة عظيمة، ولكن المشكلة في الاختزال المعاني الشاملة في أدنى درجاتها. دائما ما يتصور الناس إذا قلت الصبر أنك تتحدث عن الصبر على أقدار الله المؤلمة، ولا يلتفتون إلى الصبر على الطاعات، هو أعلى الدرجات، الصبر عن المعاصي، ثم الصبر على أقدار الله المؤلمة. إذا ما قلت التوكل، فعامة الناس لن سيغفل عن ما يقوله هو بنفسه في اليوم والليلة 17 مرة على الأقل: إياك نعبد وإياك نستعين، أي لا نعبد إلا أنت يا الله، ونستعين بك على هذه العبادة، ولا نستعين إلا بك. أعلى درجات التوكل أن تتوكل على الله تبارك وتعالى في أن يعينك على عبادته، في أن يوفقك إلى عبادته سبحانه وتعالى. ولكن عندما نتحدث عن التوكل الغائب في حياتنا حتى عن التوكل في أمور المعاش، ولكن لا يكاد الناس يتصورون من معنى التوكل إلا هذا. نحن غالب نبتلى في كثير من الأحيان من أننا نختزل لفظ جميل ومعاني شاملة في جزء يسير من صوره، ولكن كل هذا الذي يحدث في تصرفنا وتعاملنا مع الصبر ومع التوكل ومع غيرها من المعاني الفاضلة لا يقارن قط بما نفعله مع الحب الذي هو أجل عبادات القلب، لأننا ليس فقط نحصره في أدنى معانيه وهو المحبة الطبيعية، محبة الأهل والولد والمال، وإنما وللأسف الشديد غالبا ما نحصره في معانيه المحرمة. فإذا قلت كلمة الحب فلا يتصور إلا حب بين رجل وامرأة، ثم غالبا ما ينصرف الذهن أن ذلك خارج نطاق الزواج، حتى أنهم دائما ما يتحدثون هؤلاء الفاسدون المفسدون الذين يريدون من الناس ألا يتصورون للحب معنى إلا هذا وإلا معنى المحرم، فيقولون أن الحب يفسد بالزواج، بحيث يشجعون الناس على الرذيلة ونحوها، وعامة قصصهم الأدبية التي تحول فيما بعد إلى أفلام ومسرحيات ونحو ذلك تدور حول قصص حب شديدة الخلابة، شديدة الأخذ بالعقول والأبصار، ثم إنها تفشل عندما تصل إلى محطة الزواج. إذن هذا مفهوم نريد نحن أن نصوبه، أن نصححه، أن نقول أن أعلى حب هو حب الله تبارك، يلي حب من يحبه الله عز وجل من الملائكة والأنبياء والصالحين، وعلى رأسهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن هذا يستوجب بغضا فإذا كنت تحب الخير فلا بد أن تبغض الشر، وإذا كنت تحب أهل الصلاح فلا بد أن تبغض أهل الفساد، وإن كان حتى ذلك البغض يبقي حبا لهم، حبا في هدايتهم، وحبا في توبتهم، وحبا في رجوعهم إلى الله تبارك وتعالى. وبعد حب الله عز وجل والحب في الله عز وجل يأتي تلك المحبة التي يعرفها الناس من محبة الشهوات، من الزوجة والأهل والولد والمال، وهذه محبة أصلها أنها مباحة لا يتعلق بها مدح ولا ذم، فإن أعانت على طاعة دخلت في الطاعات، كأن يحب الإنسان أصدقائه فيقدر له أن يكونوا أصدقاء خير وأصحاب فضل فيحب من أجلهم ويلحقهم القوم ولا يشقى بهم جليسهم، فمن أجل محبتهم يحب الخير ويلجأ إليه ويعمل به، أو قد تؤدي والعياذ بالله إلى غير ذلك، كمن يحب أهل الشر والفساد فيحب الشر والفساد من أجلهم، أو من يحب الشهوة أو المال فيطلبها من حرامها ومن حلها. وأفحش أنواع الحب هو الحب مع الله عز وجل، الذي قال الله عز وجل في شأنه: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هذه معاني المحبة التي ينبغي أن تكون حاضرة وماثلة في الأذهان، ويعرف لكل نوع منها حكمه، ويعرف لكل نوع منها قدره. أما النوع الأول منها فهو محبة الله تبارك وتعالى، والله عز وجل يحب لذاته، لا تستطيع أن تحصي ثناء على الله تبارك وتعالى، أو أن تحصي أسبابا لمحبته عز وجل. ما الذي يدفعك لمحبة الله عز وجل؟ كل ما يدفعك لحب خير فمصدره من الله تبارك وتعالى، هو الذي خلقك، وهو الذي يرزقك، وهو الذي يحفظك، وهو الذي أنزل إليك كتبا وأرسل إليك رسلا. محبة الله تبارك وتعالى هي أساس الإنسانية، من فقد تلك المحبة فقد فقد إنسانيته، وهذا أمر مشاهد مجرب. عامة الكفار عندهم شيء، أو عندهم محبة لله تبارك وتعالى، ولكن مشكلتهم أنهم يحبون معه غيره، ولذلك صاروا مشركين. وهذا كما قال الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. لكن انظر إلى نوع من المشركين، نوع من الكفار، زال من قلوبهم محبة الله عز وجل. حب الله عز وجل الموجود عند اليهود والنصارى وغيرهم أبقى لديهم قدر من الإنسانية مع وقوعهم في الشرك، ولكن انظر إلى الملاحدة، وانظر إلى عبدة الشيطان وإلى غيرهم، عندما يحاولون أن يطردوا محبة الله عز وجل من قلوبهم، يشتريون على الله عز وجل فيسبون الله سبحانه وتعالى، يجعلوا رسالتهم في الحياة أن ينكروا وجوده سبحانه وتعالى، ماذا يكونون؟ انظر إليهم، انظر إلى عبدة الشيطان، أشكالهم، طقوسهم، جميع ما يفعلونه هو نوع من الركس، نوع يصيب أي عاقل بالاشمئزاز. يكرهون أنفسهم، ماذا يفعلون؟ يلبسون السواد، يعلقون الجماجم، يجرحون أنفسهم، يشربون الدماء، يأكلون الميتة. إذن هذا الذي طرد محبة الله عز وجل من قلبه قد صار عدوا لنفسه، كارها لنفسه، فضلا أن السماوات والأرض تكرهه وتبغضه. وكانت بلادنا قد ابتليت في فترات من فترات تاريخها بموجات إلحادية عصمها الله عز وجل منها، ثم ذهبت تلك الموجة الإلحادية وحل محلها موجة أخرى لا تتحدث، لا تصادم قضية الربوبية، أن الله عز وجل هو الرب المربي الذي يربي الخلق بنعمه، الخالق الرازق المدبر، لا تتحدث في هذه القضية. وجد ذلك التيار الموسوم بالعلمانية الذي يناقض الشريعة على درجات متفاوتة بينهم في درجة إخلاصهم لما يدعون إليه من أن يحكم البشر أنفسهم بأنفسهم دون أن يرجعوا إلى شرع الله تبارك وتعالى أو أن يتقيدوا به. ونحن ما لا نمانع في أن يدير الناس حياتهم، ولكن فوق جميع الناس وفوق جميع المجالس النيابية وفوق جميع الأنظمة الدستورية هناك شريعة الله تبارك وتعالى، هو الخالق ومن ثم فهو الآمر، ألا له الخلق والأمر. كنا في فترة مبتلى بهؤلاء الملاحدة، ثم صرنا نبتلى بهؤلاء الذين ينازعون في وجوب تحكيم الشريعة أو صلاحيتها أو غير ذلك. وبينما نحن في أوج هذا الصراع نسمع هنا وهناك من ملاحدة يعاودون الكرة، وما كنا نتوقع قط بعد ثورة رأينا فيها تدبير الله عز وجل، رأينا فيها فضل الله تبارك وتعالى، ورأينا فيها رأي الأعين مصداق قوله عز وجل يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. صار هناك من يتحدث عن الإلحاد، الملاحدة لا يريدون أن يقروا بالبدهيات. إذا قلت لهم أن هناك بدهية تقول أنك مخلوق وأنا مخلوق والكون من حولنا مخلوق، وبدهية تقول بالصبر والتقسيم لأحوال ذلك العالم أنك لا يمكن أن تصدق أن ورقة كهذه قد صنعت نفسها، أو أن قلما كهذا فضلا عما هو أعقد من ذلك من أن، فكيف تصدق أن كونا كهذا قد صنع نفسه؟ هم لا يصدقون بالبدهية، والبدهية الأولى في قلب كل أحد أنه مخلوق، والبديهية الثانية أنه يجب أن يبحث عن خالقه، وأنه يحب خالقه، وأنه يريد أن يعرف من خالقه، وأنه يريد أن يعرف هل خلقه ذلك الخالق وتركه كما يقول فريق ظنوا أنفسهم أنهم قد نجوا من الإلحاد بينما هم قد وقعوا فيه دون أن يدروا، من أن الخالق خلق الخلق ثم تركه سدى وهملا، أم أن ذلك الخالق قد كلم خلقه وشرع لخلقه وبين لهم لما خلقهم وبين لهم ما خلقه من أجلهم إلى غير ذلك. هؤلاء ينازعون في تلك البدهيات، وبدون كثير مناقشة وكبير جدال معهم نقول لهم فما البديل؟ أنتم تنازعون في البدهيات، لا تريدون أن تقروا بما يقر به عامة الخلق من أنهم مخلوقون وأن ما من خلق إلا وله خالق وأنكم أعجز أن تخلقوا أنفسكم. سيقولون البديل نرجع إلى العقل والبرهان والتجربة لكي نوجد نظرية علمية تفسر لنا وجودنا، فألجأنا إلى علم الرياضيات طارة فيتحدثون عن علوم الاحتمال، مع أن علوم الاحتمال تقول لو أنك أتيت بعشر بطاقات وكتبت على كل بطاقة رقم من 1 إلى 10 ثم خالفت بينها في الترتيب وأخذت تبحث واحد تسحب واحدة بعد الأخرى بطريقة عشوائية، احتمال أن تسحبها بالترتيب من 1 إلى 10 هو أن تكرر التجربة تريليون مرة حتى تخرج معك مرة صحيحة. وهو رقم لا يمكن أن يتم في هذه التجربة الصغيرة جدا. في كل تريليون مرة ستخرج معك مرة صحيحة. هذه علم الرياضيات الذي يفرون إليه. قد يفرون إلى علوم أخرى، ولكن دون أن ندخل لهم في تفاصيلها نقول لهم أنتم عدلتم عن الاعتراف بمعنى ضروري في قلب كل أحد أنه مخلوق وأن له خالق وأنه يحب ذلك الخالق ويبحث عنه، ثم ذهبتم بنا إلى الكلام على البرهان والعقل والحجة وغير ذلك من أمور كيف تثبت هذه دون بدهيات. ما الذي يثبت لنا أن هذا برهان وهذا ليس برهان، أن هذا حق وأن هذا باطل، وما هو الحق وما هو الباطل، ومن الذي يقول أن الحق والباطل لا يجتمعان، ومن 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 إلى غير ذلك من المعاني. حب الله تبارك وتعالى في هو الفطرة التي قال الله عز وجل عنها فطرة الله التي فطر الناس عليها، أن يعرفوا أن لهم خالق وأنهم يحبونه وأنهم عليه أن يبحثوا عما أرسله إليهم. فإذا جاءتهم الرسل تمت الحجة على العباد من أن في داخلهم نداء يناديهم شوقا إلى ربهم وخالقهم. فإذا جاءتهم الرسالة والرسول ومعها صدق ومعها الأدلة التي تدل على صدق الرسول، صدق الرسل صلوات الله وسلامه عليهم، لا سيما خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، قامت الحجة بذلك على العباد. هذا حب الله عز وجل في قلب كل أحد، إلا أن هناك من يكتمه حتى يتلاشى تماما كما عند هؤلاء الملاحدة، وهناك من ينميه حتى يملأ حب الله عز وجل قلبه، وهناك بين هذا وبين ذاك. وعلامة هذا عندما تتعارض شهوات النفس مع محبة الله عز وجل. ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مما يحط الله به الخطايا ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على المكاره. العبد المؤمن في الشتاء القارس يقوم من دفء فراشه لكي يصلي لله عز وجل. هذه يفعلها كل المؤمنون، كل المؤمنين بفضل الله عز وجل. وإذا أرادوا أن يصلوا فلا بد أن يتوضأ، وهذه يفعلها الجميع. ثم مع شدة البرد، ويوجد في كثير من الأزمنة والأمكنة وفي بلاد المسلمين أنواع من الفقر، من محبة الله تبارك وتعالى أن تحب هؤلاء الفقراء وأن تساعدهم. يوجد، لأننا أحيانا عندما نذكر تلك الأمثلة البعض يتصور وكأنه جميع الخلق عندهم وسائل تسخين المياه ونحوها، لكن المثال هنا يتحدث عن رجل يريد أن يصلي، قام من دفء فراشه للصلاة وقام للوضوء والماء بارد، ومع هذا يتوضأ. من زادت درجته؟ هو الذي رغم ذلك كله أسبغ الوضوء. الماء البارد ينزل على جسده فيجعله وكأنه يريد أن يتخلص بسرعة من ذلك الماء البارد، ولكن إذا كملت محبة الله تبارك وتعالى في قلبه فسوف يتحمل ذلك البرد رغم الألم الذي يوجد في نفسه من ذلك البرد، حتى يستوثق أنه قد فعل أمر الله تبارك وتعالى كما أمره الله عز وجل. هنا تظهر علامات تلك المحبة. ولذا أنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. الجميع الخلق يزعمون محبة الله تبارك وتعالى، وجميع الخلق في قلوبهم محبة لله عز وجل. اللهم إلا من وصفنا من هؤلاء الذين بلغت شيطنتهم مبلغا من الإلحاد أو عبادة الشيطان مباشرة أو نحو ذلك. ولكن هل هي أعلى؟ من جميع المحاب، هذه واحدة، هل هي كاملة؟ هذا يتضح عندما يبتلى العبد، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فتنة وراء الأخرى، فأيما قلب أشربها نكتة في قلبي نكتة بيضاء، أيما قلب أشربها نكتة في قلبي نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكتة في قلبي نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين. قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت في السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية، كالكوز منتكس، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إذن على العبد أن ينمي محبة الله في قلبه، ويمرن نفسه إذا ما تعرض لفتنة، يؤمر بطاعة الله تبارك وتعالى، فنفسه تحدثه بأن يكسل، تعرض له معصية فنفسه تحدثه أن ينال شهوته منها، إذا كان كذلك يمرن نفسه، عليه أن يمرن نفسه على طاعة الله تبارك وتعالى، وعلى تقديم محاب الله على محاب نفسه، فحينئذ يحبه الله عز وجل. يتابع الفرائض بالنوافل كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطين، ولئن استعاذ بي لأعيذن. إذا أحببت الله تبارك وتعالى وكملت هذه المحبة في قلبك، فستجد أن طاعة الله أيسر عليك، وستجد أن الشهوات مهما تزينت تجد أن لديك وقاية منها، وستجد نفسك دائما تستروح الأماكن التي فيها طاعة الله تبارك وتعالى لما يوجد فيها من الرحمة ولما يتنزل عليها من السكينة. فإذا كملت محبة الله عز وجل في القلب، فلا بد أيضا وأن تثمر أوثق عرى الإيمان. الإيمان 70 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أعمال القلب هي رأس الإيمان، والمحبة هي رأس أعمال القلب، والمحبة يتفرع عليها أن تلك الشعيرة أو الشعبة من شعب الإيمان، أو العروة من عرى الإيمان، أو ساق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. هل يمكن لأحد يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويسمع هذه الآيات التي تفيض حبا من الله عز وجل لصحابة رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا يمكن أن يوجد في قلبك وأنت تقرأ أو تسمع قوله تعالى: محمد رسول الله، ثناء على محمد صلى الله عليه وسلم بأنه رسول الله، وكفى بهذا ثناء، وأما الذين معه فلا عليهم ثناء آخر، أنهم معه، أنهم قد اختارهم الله عز وجل لصحبته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. يا الله، لهذا المبلغ بلغ حب الله عز وجل لصحابة محمد صلى الله عليه وسلم حتى أنه أثنى عليهم قبل أن يخلقهم، وحتى أنه تعبد أقواما سابقين على وجودهم في هذه الحياة بأن يتلى عليهم كلام في صفة هؤلاء وفي فضلهم من أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم، أنهم لا تراهم إلا بين راكع وساجد، أن قلوبهم نقية فعبادتهم هذه لا يراد منها إلا فضل الله ورضوانه، أن وجوههم تشع نورا لا تظنن أن سيماهم في وجوههم هي تلك العلامة الظاهرة التي توجد من تغير لون الجلد من كثرة السجود، ولكن لمن إذا نظرت في وجوه الكفار ووجوه المسلمين المقصرين في الصلاة ووجوه من يواظب على الصلاة سوف تعرف هذه السمة التي في الوجوه. هكذا أنزل الله تبارك وتعالى في التوراة صفة هؤلاء لكي يحبهم أصحاب الأنبياء قبلهم، ثم أنزل في التوراة، ثم أنزل في الإنجيل، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. ألا ترى ذلك المنظر البهيج عندما يتكاثر الزرع في الأرض ويشد بعضه أزر بعض فتمتلئ الأرض خضرة ويؤازر الفرع الأصل والفرع الأصل؟ هذه هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. من كان منها على هذه الطريقة، من كان منها على الطريقة التي وصفها الله تبارك وتعالى بقوله والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، من كان على هذه الطريقة والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين فهو داخل في ذلك المثل العظيم وذلك الحب الذي أحب الله عز وجل به هؤلاء، فأمر فذكر صفاتهم ومحاسنهم للأمم السابقة لكي يحبونهم، ثم أعاد ذكرها في كتابه يعرفهم بفضله عليهم حتى يحبوه ويحبهم حتى يرضى عنهم ويرضوا عنه كما قال الله عز وجل رضي الله عنهم ورضوا عنه، وحتى يبقى هذا قرآنا يتلى إلى يوم القيامة فترثه الأمة جيلا بعد جيل، فيعرف كل جيل كيف كان أسلافه وكيف كان ذلك الجيل الذي اختاره الله عز وجل لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك الجيل الذي ابتلاه الله عز وجل بأنواع الابتلاءات ورمتهم الدنيا عن قوس واحدة فما زادهم إلا إيمانا وتسليما حتى أثنى عليهم ربهم عز وجل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، حتى أثنى الله عز وجل عليهم بإيمانهم برسوله صلى الله عليه وسلم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، حتى أثنى الله عز وجل عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. هذه بعض نماذج من آيات يتضح فيها حب الله عز وجل للصحابة ورضا الله عز وجل عنهم، وما ينبغي علينا إذا ذلك من أن نبالغ في حبهم وأن نترضى عنهم لأن الله قد رضي عنهم ولم يبقى إلا أن ننفع نحن أنفسنا بذلك الدعاء لهم فنكون قد أزدينا إليهم جزءا من فضلهم وجزءا من جميلهم لهذه الأمة. الحب في الله يتسع لكي يشمل كل من يحبه الله عز وجل. وهذا بخلاف الحب في الدنيا، فإن الدنيا ضيقة مهما اتسعت. الدنيا بطبيعتها لا يستطيع الإنسان أن يجمع فيها، فإن أحب أحدا ربما كان هذا على حساب حب الآخر. ومن ثم فإن ما يوجد لدى أتباع بعض الجماعات أو الشيوخ أو غيرهم من انعكاس لمحبتهم لشيوخهم إلى طاقة بغض توجه إلى الآخرين، فاعلم أن هذا ليس في الله، لأنه لو كان في الله لاتسع لكي يحب كل من يدعو إلى الله، لاتسع لكي يحب كل من ينصر سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لاتسع لمن يحب لكل من يعمل في سبيل الله عز وجل. هذه القضية. ولعل حب الدنيا يشبه ما تراه في بين مشجعي كرة القدم، لأنه إذا أحب فريقا عاب الآخر وأبغض الآخر وتمنى له كل شر وفساد. وأما حب الآخرة فيتسع كما اتسعت قلوب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما اتسعت قلوب التابعين، فكان ربما يكون التابعي تلميذا لصحابي واحد أو اثنين، لكن يجعل حبه لجميع الصحابة رضي الله عنه. وعن طريق إثارة النعرات وتصور أن حب أحد ينبغي أن يكون على حساب بغض الآخر تسللت تلك الفئة البغيضة، الشيعة المسمون بالشيعة، يزعمون أنهم شيعة علي رضي الله عنه. ومن ثم فمقتضى هذا عندهم أن يبغضوا أبا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وطلحة والزبير ومعاوية وعمر بن العاص وغيرهم من هؤلاء الذين أحبهم الله تبارك وتعالى في محكم كتابه، وأحبهم رسوله صلى الله عليه وسلم وبين لنا فضائلهم وقال لنا أن من أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فببغضه أبغضهم. ومن ثم فنحن نشهد الله تبارك وتعالى أننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحب أزواجه لا سيما المفضلة عنده منهن عائشة رضي الله عنها، ونحب أصحابه لا سيما العشرة المبشرين بالجنة وأهل بدر وأهل بيعة الرضوان، ونبغض جميع من يبغضهم ومن بغير الخير يذكرهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا مع رسوله ومع صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.